إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرح فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم، والمراد بالتنجيم هي العلوم المتعلقة بالنجوم المعروفة لكل أحد. وهذه العلوم المتعلقة بالنجوم منها ما يكون مباحاً، ومنها ما يكون محرماً، ومنها ما يكون شركاً. ولهذا أدرجها المؤلف في كتاب التوحيد ليبين ما هذه المسائل المؤثرة على التوحيد المتعلقة بالنجوم. وهذه النجوم خلق من خلق الله العظيم، فهي نجوم كثيرة سابحة في الفضاء، وهي مجرات، منها نجوم مقترنة مع بعضها، ومنها نجوم منفردة، وهي من آيات الله العظيمة. وسميت نجوم السماء لأن الناظر من الأرض إذا نظر إلى السماء فكأن هذه النجوم ملصقة بالسماء، إذا نظر لها من جهة الأرض فكأنه يرى النجوم ملصقة بالسماء، ولهذا سميت نجوم السماء، ولأنها في الارتفاع وفي العلو، والعلو والارتفاع يطلق عليه سماء. وإلا فإن هذه النجوم السابحة في الفضاء بينها وبين السماء مسافات، فإن أصحاب المركبات الفضائية الذين وصلوا إلى النجوم يدورون عليها من كل الجهات، ويعرفون أن بعضها ليس في السماء مباشرة وإنما هو في جهة السماء، فهم يدورون عليها من كل الجهات، وليس دورانهم على كل النجوم وإنما النجوم القريبة من الأرض. وكعادة البشر الذين لا يهتدون بهدي الله عز وجل فإنهم يتعلقون بالمخلوقات العظيمة، وفي فترات الجاهليات عبدت هذه النجوم من دون الله عز وجل، واعتقدوا أن لهذه النجوم روحانيات، بمعنى أرواح مؤثرة تؤثر في الكون وتدفع الشرور، ولهذا بنوا لها هياكل في الأرض، وسموا هذه الهياكل بأسماء النجوم التي في السماء، وكانوا يتقدمون بطقوس لهذه الهياكل وهم يقصدون الروحانيات التي في النجوم، فكانوا يسترضون هذه الروحانيات بالذبائح وبالنذر وبالتمسح وبالطواف وبالدعاء والبكاء عندها إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وهذا كالذين عبدوا الشمس كقوم ملك السبا الذين كانوا يسجدون للشمس من دون الله لأنها رأوها شيء عظيم له فوائد كبيرة، فخضعوا لهذا المخلوق الكبير وعبدوه من دون الله، فصاروا يسجدون له من دون الله عز وجل. وكذلك الكلدانيين وقوم النمرود الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، كان من أعظم ما يعبدون من الأوثان ما يتعلق بهياكل النجوم، ولهذا بقي الاحتفاء بالتنجيم والتعلق بالنجوم واعتقاد أن لها تأثير في إحداث الحوادث الأرضية من مرض أو غلاء أسعار أو نزول أمطار أو نحو ذلك. بقيت هذه الاعتقادات المنحرفة تدور في أذهان الجهلة من الناس، ويروج لها السحرة، ويروج لها الكهنة، ويروج لها العرافون الذين مر معنا ذكرهم، وهم الذين يوهمون الناس أنهم يعلمون الغيب، ولذلك يتعلق بهم الناس لأنهم يظنون أن عندهم شيء من علم الغيب. ولهذا عقد المؤلف هذا الباب ليبين لنا ما هي الانحرافات المتعلقة بالتنجيم، وما هي الانحرافات المنعقدة بالنجوم المؤثرة على عقائد الناس. هذه المخلوقات العظيمة ما هي نظرتنا لها؟ وهل هذه لها شيء من التصرفات؟ وهل يتعلق بها شيء من أنواع العبادات؟ من المقرر عندنا، وهو الذي لا يدخل المسلم الإسلام إلا به، أن العبادة خاصة بالله عز وجل، وأن أي مخلوق ليس له نصيب من العبادة، سواء كبر أم صغر، سواء كان السماوات أو الشمس أو القمر أو النجوم أو الأرض أو البحار أو الأنهار، أي مخلوق. وإن العبادة من خاصية الذي يخلق، الذي يخلق هو الذي يعبد، وأما الذي لا يخلق فهو عبد. فإن هذا الكون عابد ومعبود، المعبود هو الخالق، هو الله سبحانه وتعالى، والعابد هو كل الخلق، كل الخلق عبيد لله عز وجل، إما قهراً وتسخيراً وإما تكليفاً، كما كلف الإنس والجن بالعبادة التي لهم فيها اختيار يتقدمون بها لله عز وجل. وأن كل من لم يعبد الله عز وجل في أي خاصية من خاصيات الله عز وجل فهو المشرك. ولهذا كما مر معنا فإن الشرك يكون في الربوبية، ويكون في الإلهية، ويكون في الأسماء والصفات. وأقرب ما يقرب لنا مسائل الربوبية هي المسائل المتعلقة بأفعال الله الخاصة التي يختص الله بها، مثل الخلق، فهذا يختص الله به، لا يشاركه به أحد. ولهذا تحدى الخلق جميعاً أن يخلقوا ولو ذبابة، لأنه لا يستطيع أحد ذلك. ومن الأفعال التي لا يستطيعها أحد إلا الله الموت والحياة، الموت والحياة، فلا يحيي ولا يميت إلا الله. ومن ذلك الرزق، فلا يرزق العباد إلا الله. ولهذا من زعم أن هناك من يشارك الله في الخلق ولو في خلق ذبابة، لو قال إن فلان يخلق الذباب أو الذر، فهذا مشرك في الربوبية. ومن زعم أن هناك من يشارك الله في رزق الخلق بغير إذن من الله فهذا مشرك في الربوبية. ومن ظن أن أحد يملك الإحياء والإماتة غير الله فهذا مشرك في شرك الربوبية. وهذا قليل في الناس الذين يعرفون الله الذي خلق السماوات والأرض، فهذا أبرز ما يكون في شرك الربوبية. ولذلك التعلق بالنجوم قد يكون في شرك الربوبية، وقد يكون في شرك الإلهية، وقد يكون شرك أكبر، وقد يكون شرك أصغر، وقد يكون محرماً. فمن زعم أن النجوم مؤثرة بمعنى أن لها علاقة بفعل من أفعال الله الذي لا يستطيعه غيره، وهو إنزال المطر، فهذا شرك في الربوبية. لأنه لا ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان يعتقد أنها هي التي تنزل المطر، فإن اعتقد فيها في حركاتها سبب من الأسباب وهذا لا يدل عليه دليل فهذا شرك أصغر، لأن من اعتقد في سبب أنه سبب وهو ليس بسبب لا شرعي ولا طبعي، يعني ما في دليل أن هذا سبب شرعي بمعنى نص على أن هذا سبب هذا، ولا طبعي يعني من طبائع الأشياء التي يعرفها الناس أن هذا لا علاقة بهذا السبب، فإن الاعتقاد أنه سبب فهذا شرك أصغر، ومن وسائل الشرك الأكبر، لأنه قد يؤدي بالإنسان إلى الشرك الأكبر. فقد يكون الإنسان إذا تعلق بهذه النجوم بهذا الفهم فإن هذا شرك في الربوبية، فإن كان يتقرب إليها ويسترضيها، يسترضي النجوم ويعتقد أن هذه النجوم لها روح وأنها تفهم، فهو يحاول أن يسترضيها بمعنى يرسمها في بيته، يسجد لها، يتقرب إليها، فهذا شرك في الإلهية. ومر معنا أن أقرب ما يفسر شرك الإلهية هو أن تتقرب بأفعالك العبادية، أفعالك العبادية لا تتقرب بها إلا إلى الله عز وجل، فإن تقربت بهذه الأفعال العبادية إلى غير الله فهذا هو الشرك. ولهذا أبطل إبراهيم عليه السلام وغيره هذه التصرفات وبين بطلانها وهي باطلة أصلاً على ألسنة جميع الأنبياء، لأن التوحيد قد بعث به جميع الأنبياء وقرروا من الذي يعبد ومن الذي لا يعبد، وأنه لا يعبد إلا الله، وأن الخلق إذا عبدوا من دونه فهذا هو الشرك. ولهذا ننظر في مسائل النجوم وتعلق الناس بها. المؤلف هنا ذكر تفسيرا للتنجيم ونقل هذا التفسير عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالحوادث الفلكية، والمراد بالفلك هو ما يتعلق بالنجوم وما يتعلق بالشمس والقمر، تستدل بها على أحداث في الأرض، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، بمعنى أن هذه النجوم أو هذا القمر يحدث شيئاً في الأرض. وهذا من اعتقادات الجاهلية، كانوا يظنون مثلاً أن من ولد في طلوع نجم الأسد أنه يكون شجاعاً، فهذا تأثير، يعني نجم الأسد مثلاً أثر فيه فكان شجاعاً، أو أن من ولد في نجم كذا فإنه يحيا حياة سعيدة، فمعنى ذلك أن هذا النجم أثر في سعادته، وهذه السعادة لا يملكها إلا الله، ولا للنجم علاقة لا بالسعادة ولا بالنحاسة. ولهذا ترون المشعوذين من السحرة والكهنة والعرافين يسألون الشخص عن نجمه، يقولون ما هو نجمك، أنت ولدت في أي نجم؟ إذا رأيت من يسألك عن هذا المسألة فاعلم أن هذا مشعوذ، لأنه لا علاقة لأحوالك ولا مرضك ولا صحتك ولا سعادتك ولا شقاوتك بالنجم، ما له علاقة بالنجم البتة. فكل الحوادث الأرضية لا علاقة لها بالنجوم، بمعنى أنها مؤثرة خالقة لها، أما أنها يكون للشمس حرارة أو يكون للقمر نور أو يكون للنجوم أثر في المد والجزر، فهذه مسائل الله خلقها لهذا الضوء ولهذه الفائدة، الله عز وجل خلقها لهذا الضوء ولهذه الفائدة. أم كونها تدل على الاتجاهات، بمعنى أنك تعرف جهة الشمال من جهة الجنوب، فإن الناس يستدلون بالنجوم في البحار، فهذا ما هو تأثير في أحداث وإنما دلالات. ولهذا هنا ذكر أيضا قول الخطابي عن علم النجوم المنهي عنه، قال: ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الريح، يعني يقول طلع نجم وهذا النجم يدل على أنه سوف تأتيكم ريح شديدة بعد 20 يوما، وهبوب تصريف الرياح هذا لله عز وجل، هو الذي يصرف الرياح كيف يشاء، لا علاقة للنجوم بتصريف الرياح. وهذا بخلاف ما يدرسه الذين يدرسون الأجواء ويرون منخفضا قريبا فيتوقعون أنه سوف يأتي رياح أو مطر، ويقولون فيه إعصار قادم من الجهة الفلانية، لكن هذا الإعصار لا علاقة له بالنجم. الأمر الثاني، قد يفسد هذا الإعصار ويحرفه الله عز وجل، هذه الريح قد تهب شمالية فترجع غربية في لحظة واحدة، فالله هو الذي يصرفها. السحاب الآن قد يتوقع الناس المطر فيتلبد السحاب ثم تأتي رياح فتفرقه تماما حتى تبقى السماء صحوا، وتأتي رياح فتجمعه دفعة واحدة. ولهذا لا علاقة لهذه النجوم ونحوها بالحوادث الأرضية، وإنما هي مرتبطة بقدرة الله عز وجل. وانظروا إلى قصة استسقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما دخل عليه رجل وهو على المنبر وطلب منه أن يستسقي للناس، بمعنى أن يدعو الله، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن ينزل المطر، الذي يملكه الشيء الوحيد الدعاء، أن يدعو الله عز وجل، وقد يستجاب له وقد لا يستجاب لحكمة يعلمها الله عز وجل. فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، بمعنى أن يدعو الله أن يغيث العباد والبلاد. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه والسماء صافية، فثارت سحابة من جهة أحد، في لحظات ثارت سحابة وكبرت وكبرت حتى غطت فرع المسجد النبوي، ثم أرعدت وبرقت فنزل المطر. فلم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والماء يتحادر على لحيته، لأن سقف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل، والمطر إذا نزل أحيانا يتخلل منه من المطر، فما نزل من على المنبر إلا والماء يتحادر على لحيته. فاستمر عليهم المطر أسبوع كامل حتى غرقت بعض المنازل، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يخفف عنهم، لأن البشر لا يتحملون شيئا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اصرف عنا هذا المطر يا ربي، فاستجاب له كما استجاب له في الاستسقاء، فما يشير إلى ناحية إلا وينفرج السحاب. فهذا ما علاقته بالنجوم؟ لا علاقة له بالنجوم البتة، إنزال المطر من فعل الله سبحانه وتعالى، فلا يظن في النجوم أنها تنزل المطر. ولهذا ذكر المؤلف هنا ما ذكره البخاري في صحيحه، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. انظروا إلى هذا التابعي الجليل ماذا يقول عن هذه الأمور التي فهمها، وأن الهدف من هذه النجوم ثلاث فقط. قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، لأنك أنت إذا نظرت إلى السماء الآن مرصع بالنجوم، حتى وإن لم تكن ملاصقة لها فإنك ترى جمالها المبهر. وأي شيء يعطي الشيء الآخر جمالاً فهذا يعتبر زينة له. يعني أنت الآن لو بنيت قصراً كبيراً ووضعت دونه لمبات وثريات دون القصر، لكن الناظر إلى القصر ينظر إليه من خلال هذه الثريات، صارت هذه الثريات زينة للقصر ولا ما صارت؟ صارت زينة للقصر، فهي وإن لم تكن ملاصقة للسماء إلا أن الناظر إليها يرى أنها تشكيل بديع جميل جدا في السماء. ومن نظر من خلال المكبرات هذه التي يسمون التلسكوب، من نظر، لأن هذا يكبر ويقرب، من نظر إلى هذه النجوم يرى شيء عجيب، يرى جمال أخاذ في هذه النجوم العظيمة في السماء. فهذه النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين، يعني ينزل منها، ينفصل منها بعض الشهب التي تهلك الشياطين. والشياطين ماذا يصنعون؟ أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يركب بعضهم إلى بعض، يركب بعضهم على بعض. والشياطين لهم صفة خاصة لا ينطبق عليهم قوانين الجاذبية ونحو ذلك من المؤثرات على الإنس، لهم تركيبة خاصة. ولهذا لا نظن أن الجن بشكل عام يلزمهم ما يلزم الإنس من كل شيء، فإن لهم تركيبة خاصة. ولو نظرتم إلى ما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الطعام لهم ولحيواناتهم لعرفتم أن لهم خاصية مستقلة. فهؤلاء الذي يفعل ذلك قال الشياطين وليس الجن المسلمة، فإن الجن المسلمة لا تعصي أمر الله سبحانه وتعالى، لكن الشياطين الذين يرومون استراق السمع، فإن الملائكة لهم مجالس في السماء يجلسون فيها ويتذاكرون ويتحدثون، ويمر عليهم جبريل عليه السلام بالوحي وهو نازل، ويمر عليهم الملائكة وهم طالعون من الأرض، الملائكة الذين يحضرون في الصلوات، الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر يمرون عليهم. وهؤلاء يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتقربون إلى الله، وهم كثير في السماء، جدا كثير في السماء، بل وتمر عليهم أرواح الناس الطيبة التي تكون في حنوط وكفن من الجنة وفي أيدي ملائكة الرحمة، وتمر عليهم الرائحة الطيبة الزكية من هذه النفس. هؤلاء الملائكة أحياناً إذا قدر الله الأمر في السماء قبل أن يبلغ إلى الأرض فيعرفون ذلك فإنهم يتحدثون فيه. يعني مثلاً قدر الله عز وجل أن تنزل صاعقة كبيرة على بلد الكافرين في المكان الفلاني، فأنزل الله هذا الأمر، لكنه قبل أن يصل هذا الأمر عرف به الملائكة. ولهذا هم إذا سمعوا الوحي يخضعون للوحي، ويأخذهم التعظيم والخشية من الله عز وجل، فإذا مر عليهم جبريل عليه السلام يقولون ماذا قال ربنا يا جبريل، فأحياناً يكون عند أهل السماء خبر قبل أن يصل إلى الأرض فيتحدثون. ولكون الشياطين يرتفعون إلى قريب من سماع كلام الملائكة فإنهم يخطفون كلمة من الحق ثم يأتي بها الشيطان مسرعاً إلى وليه في الأرض. ومن وليه؟ وليه هو الذي يعبده، الذي يتقرب إليه، فإن الشياطين لا تخدم إلا من يتقرب إليها، إلا من يخدمها في مهمتها في إفساد الخلق، فيقولون سوف يحصل كذا، ثم يبدأ هذا يتظاهر بأنه يعلم الغيب ويقول للناس بعد 10 أيام سوف تقع صاعقة في البلاد الفلانية، أو سوف يموت فلان، فينتظر الناس فيقع الخبر صحيحا. هذه واحدة، لكن هذا لا يتكلم إلا بما لا، بل يكذب معها 100 كذبة. من الذي يكذب؟ الكاهن ولا الشيطان؟ كلاهما كذاب، فقد يكذب الشيطان وقد يكذب الكاهن، لكنه إذا حدث الناس قالوا ما تذكرون أنه في يوم كذا قال كذا فكان صحيحا، فيتعلق الناس بهذه الكلمة التي كانت من الحق وأخذها الشياطين من الملائكة، ويقبلون كل ما يروج له هذا الكاهن ويتعلقون به ويعتقدون ولايته ويتقربون إليه وينفذون أوامره الشيطانية. ولهذا جعل الله عز وجل أن هذه النجوم ينفصل منها شهب ترجم على هؤلاء الشياطين وتحرقهم، وأنتم الآن ترون أحيانا الشهب كيف تنزل، لكن هذه الشهب كثرت أيام بداية نزول الوحي، لأن الوحي كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فحرست السماء حتى لا ينزل الشياطين لا يقولون هذه الآيات ونحو ذلك فيسمعه الناس من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما جاء أحد من الكهان بآية من القرآن، لأن السماء حرست وكثرت الشهب. ولهذا لما رأت الجن كثرة الشهب التي تنزل عليهم قالوا حدث بالكون شيء، ما الذي حدث؟ لا بد أن فيه حدث عظيم، فصاروا يبحثون في الأرض ما الذي حدث، حتى جاء بعضهم فصادف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في وادي نخلة راجع من الطائف بعد أن دعا مجموعة من زعماء الطائف إلى دين الله عز وجل، فردوا عليه رداً ليس بكريم، فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم مهموماً لهذا الرد الذي لم يكن كريماً، فأرسل الله له هؤلاء الجن فجاءوا وهو يقرأ القرآن يصلي لله عز وجل في وادي نخلة، وهذا معروف وادي نخلة الآن على طريق السيل الكبير وبعض الناس يسميها اليمانية، جاء في هذا المكان. ومع الأسف الشديد أنني سمعت أن بعض الجهلة بنى مسجداً في مكان من الأرض ويقول إن هذا هو المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم جاءت الجن تستمع لتلاوته، وهذا جهل عظيم. فإن الآيات نزلت كثيراً في مكة وفي المدينة وفي الطريق، ولم يبنى مسجد في مكان نزولها البتة، وهذا من الدجل والخرافة، وهذا لا يجوز، لأن هذا إغراء لبعض الحجاج والمعتمرين المساكين، ويقال لهم تعالوا إلى هذا المسجد الذي نزل الذي جاءت الجن وسمعت تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فهذا من التخريف والدجل والبدع في الدين. مع الأسف الشديد أن بعض الجهل لا ينظر إلا إلى جوانب قبلية أو إلى جوانب تاريخية أو إلى جوانب مادية، لأن بعض الناس يضحك الآن ويدجل على المعتمرين وغيرهم ويبحث لهم عن مزارات ويقول إن عمرتك لا تتم حتى تزور غار حراء، وإن عمرتك لا تتم حتى تزور غار ثور، وهذا كله من الكذب والدجل، فإنه لم يعرف عن أحد من المسلمين أنه اعتمر وذهب يزور هذه المزارات. وهذه المزارات إنما أحدثها الجهلة لاستغلال المعتمرين والحجاج لأكل أموالهم بالباطل. ولإفساد عليهم عقيدتهم، حيث يظنون أن هذه مزارات وأن مشروعة ونحو ذلك. المهم أن هؤلاء الجن أراد الله بهم خيراً، فسمعوا تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا أن هذا هو الحق، وكانوا قد سمعوا بالتوراة من قبل ذلك، ولذلك أسلموا ورجعوا إلى قومهم يحملون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أن من مهمة النجوم أنه يكون منها الشهب التي يسلطها الله تبارك وتعالى على الشياطين. وأما الثالثة فهي علامات يهتدى بها، يعني يهتدي بها من؟ المسافر، يهتدي بها إما في معرفة الطريق أو في معرفة القبلة. فإن بعض النجوم ثابتة مثلاً مثل القطب الشمالي ونحو ذلك، فإذا حددوا هذا النجم عرفوا الجهة التي غير ذلك ما فيه. هذا فتوى الإمام الكبير قتادة، ولهذا قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ولعله لما قال هذا القول أنه كان قد أحدث في زمانه شيء يتعلق بالنجوم، ولهذا أراد سد باب الشر على المسلمين. من تأول فيها غير ذلك، يعني من طلب منها شيء أو توقع أنها تفعل شيء أو نحو ذلك، فقد أخطأ وأضاع نصيبه. والنصيب هذا أضاع نصيبه من الدين، لأنه اعتقد عقيدة باطلة وتكلف ما لا علم له به. قال الشارع عليه رحمة الله: هذا الأثر، يقصد أثر قتادة، علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة، ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم. هذا انتهى كلام قتادة، هذا من كلام الشارع. قال: وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة. ومر معنا ما معنى الكهانة، وهو الذي يدعي علم الغيب. والمعلوم أن علم الغيب المطلق من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال: أحدثوا في هذه النجوم كهانة، فقالوا: من أعرس بنجم كذا، أعرس يعني تزوج زوجة، كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ولهذا تجدون في كتب أهل التاريخ أنهم يقولون مثلا في الغزوات، يسألون أهل التنجيم ويقولون: انظر إلى القمر، هل هو في المحاق؟ هل هو في كذا؟ هل هو في كذا؟ وحاول بعضهم أن يروج هذا الباطل، ولكن الصحابة رضي الله عنهم ردوه، ولم يلتفتوا إلى هذه النجوم في غزواتهم، لأن لا علاقة لها لا بالنصر ولا بالهزيمة. ولهذا قال: ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم. وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ يعني يقصد الآن، هم يقولون مثلا: من ولد في الأسد فيكون أسد، وهل هذا صحيح؟ يعني ولد في هذا جبناء وغير جبناء وأشقياء وسعداء، فهذا يرده التاريخ والواقع، التاريخ والواقع يرده. ولهذا قال: وما علم هذه النجوم؟ إيش دراه أن هذا يكون سعيد ولا ما هو سعيد؟ هذا من علم الغيب. ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم، الذي خلقه الله بيده وأسجد ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. وآدم ما علم الغيب؟ لا، ما علم الغيب، ولو علم الغيب لعلم أن الأكل من الشجرة يخرجه من الجنة، فما علم الغيب. قال: وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم. أخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة في الدين، فإن لله وإنا إليه راجعون. والآن لو نظرنا مع انتشار القنوات الفضائية ومع انتشار الصحف لرأينا أنهم يجعلون أبواباً للأبراج، يجعلون أبراج ويتكلمون في نحو ذلك، بل إن كثيراً من الزعماء عندهم منجمين ينجمون لهم، عندهم منجمين يسألونهم، لأن انتشار الخرافة في الناس تنتشر كالنار في الهشيم. حتى رأينا حتى زعماء الدول الكافرة بعضهم إذا أراد شيئاً يسأل المنجمين عن هذا، فهم لا يعترفون بالحق الصراح ويتعلقون بالخرافة ونحو ذلك. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذا الدليل على المسألتين الأولتين. وأما الثالثة فقول الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا الذي ذكره الله عن هذه النجوم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، انتبهوا لهذا الحديث، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. زاد ما زاد، يعني كلما زاد ما اقتبسه من النجوم فإن هذا يعني يزيده في اكتساب شعب السحر، لأن السحرة يتعلقون بالنجوم ويضعون طلاسمهم في بأسماء نجوم محددة، وأحيانا يرسمون عليها نجم محدد، أحيانا كثيرا ما يرسمون العقرب، يعني كثيرا من الطلاسم التي تجدها الهيئة عند السحرة أنهم يرسمون العقرب على السحر، أو يرسمون ثعبان أسود أو نحو ذلك، وربما رسموا نجوم العقرب، لأن في نجوم في السماء تسمى العقرب. فالذي يهتم بالنجوم زيادة أيضا السحرة لهم تعلقات بها عجيبة ويعلقون بها العوام. وذكر عن رجاء بن حيوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر. وحيف الأئمة، رواه عبد بن حميد. وعن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي، وقال رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وصححه الألباني في صحيح الجامع. إيمانا بالنجوم، ما نحن نرى النجوم ونؤمن أن فيه نجوم، فمعنى ذلك أن المراد الإيمان بالنجوم أن لها تأثير، أن لها تأثير في الكون غير الذي خلقها الله عز وجل له، هذا يسمى إيمان بالنجوم. فهذا يخافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، لأنه باب خطير وله دعاة يدعون الناس إلى هذا الشر، والنفوس تتعلق به، لأن النفوس تتعلق بهذه الأشياء التي يظنونها غيبية، فهذا يخافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. ومن ذلك تكذيب بالقدر، الذين يكذبون بالقدر، وهذه الفرقة حدثت مبكرا، حدثت في أواخر زمن الصحابة، أنه جاء ناس ويقولون لا قدر والأمر أنف، يعني جديد مستأنف مستحدث، يقولون لا قدر، مع أنه هذا القدر ثابت وهو ركن من أركان الإيمان، ومقدر على العبد ما يفعله من خير أو شر، مقدر عليه ومكتوب لا إشكال فيه. ومن لم يؤمن بهذا فما آمن بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تثبت هذا القدر. ولهذا تبرأ ابن عمر رضي الله عنه من قائل هذا القول، وبين أنه لا يستفيد من عبادته ما لم يؤمن بالقدر، لأن القدر. ثم ذكر لمن سأله حديث جبريل الذي ذكر فيه أركان الإسلام وأركان الإيمان، وجاء فيه في تعريفه، جاء فيه لما ذكر أركان الإيمان قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أن ما يصيبك من خير وشر فهو مقدر عليك. فهذا يخافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن القدرية لهم شبهات مؤثرة، ولهذا يقولون للناس: كيف يكتب الله عليك المعصية ثم يعذبك عليها؟ وهذا استشكال في غير محله، لأنه ولو كتب عليك الله المعصية فهذا من علمه أنك سوف تقع بها، ولم يجبرك على فعلها، ما أجبرك على فعلها، ترك لك الخيار، لكنه علم أنك سوف تعصي فهي مكتوبة عليك، علم أنك سوف تعصي فهي مكتوبة، لأن الله عز وجل يعلم ما هو كائن، ما كان وما هو كائن، لكنه ما أجبرك على المعصية. ثم أنت لما تعصي هل اطلعت على الذي كتب عليك؟ هل رأيت أن هذا قد كتب عليك وأنه لا مفر؟ ولهذا أنت مكلف بالعمل، وهذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت مكلف وما حجب عنك لا تنظر إليه البتة، وهو من أمر الغيب الذي لا تعلمه، وإنما أنت مكلف بالعمل، فأنت تعمل وكفى، وتعلم أن الله ليس بظلام للعبيد. أما إذا كذب بالقدر فهذا تكذيب لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن أيضا، الذي جاء فيه آيات في إثبات القدر وللأحاديث، فهي قضية مجمع عليها. وحيف الأئمة، ما المراد بالأئمة؟ وحيف الأئمة، الحيف هو الجور والظلم والميل، والأئمة هم الذين يكونون أئمة للناس، وهؤلاء ظلمهم وجورهم خطر كبير على الأمة، لأنهم يدفعونهم دفعا إلى الفتن، يعني إذا كثر الحيف فإن ردات الفعل تكون عنيفة، ولا يلتزم الناس بشرع الله، فإن شرع الله عز وجل قد حرم الخروج على الأئمة ما لم يرتكبوا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، يعني إذا ظلموا وسفكوا الدم الحرام وأكلوا المال الحرام ونحو ذلك، فإن هذا ليس مبرر للخروج عليهم وإحداث فتنة وقتل. لكن ما كل الناس يلتزمون، فإن الناس يردون الباطل بباطل أحيانا، الناس يردون الباطل بباطل، فهذا الحيف يدفع الناس إلى الفتن، هذا الحيف إذا كثر ووجد فإنه يدفع الناس إلى الفتن، وهذا أمر نراه الآن في واقعنا المشهود، كيف أن الحيف يكثر ويقابله حيف آخر وظلم آخر وتكثر الفتن، وهذا ليس في هذا الزمان فحسب، بل وقع في أزمنة مبكرة. وكم من الثورات التي حصلت على الأئمة ويسفك فيها الدماء أنهارا، وكل هذا الثوران على هؤلاء بسبب هذا الحيف. وإلا انظروا إلى خلافة الخلفاء الراشدين، ما خرج عليهم إلا الخوارج الذين انحرفوا وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرج أوائلهم على عثمان رضي الله عنه، لأنه كل ما انتشر العدل فإن الناس لا يجدون مبرر للخروج. إذا انتشر العدل وابتعد الأئمة عن الحيف فإن الناس يرضون بالعدل، والناس لا يجدون مبرر للخروج، ولا تمتلي صدورهم حنقاً وغيظاً على الأئمة. لكن إذا وجد الحيف، هذا الأمر الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته يعني مما يثير الفتن، أجارنا الله وإياكم من الفتن. قال المصنف: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. تعلم منازل القمر، منازل القمر، القمر له 28 منزلة، والذين يتعلمون منازل القمر بعضهم يريد أن يعرف الأوقات ويعرف الزمن المناسب للزراعات ونحو ذلك، وهذا يسميه العلماء علم التسيير، علم التسيير. فهؤلاء يعرفون منازل فيضبطون التقويم. يعني الآن لو نظرتم إلى التقويم، مثل تقويم أم القرى وغيره من التقويمات، فهذه فيه متخصصون يحسبون هذا بالوقت، ونحن نقبل قولهم لأنهم أصحاب خبر وخبرة صادقة في هذا، فلذلك نقبل قولهم، لأنهم يخبرون عن تجربة حسية في التسيير وليس في التأثير. الباب المسدود في التنجيم علم التأثير، التأثير في الحوادث الأرضية وفي الكون. وأما معرفة الزوال ومعرفة طلوع الفجر ومعرفة هذه المنزلة ونحو ذلك فلها متخصصون، لكن لا بد أن يكونوا ثقات وأهل خبرة، يكون يوثق فيهم وفي دينهم وفي خبرتهم. والذي كره ذلك لئلا يجر هذا إلى علم التأثير، هذا الذي جعلهم سدوا هذا الباب. والذين أقروا ذلك لما رأوه من المصالح في تعلم هذه المنازل، ولهذا ذكر هنا ما قاله الخطابي، قال: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر، الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه. يعني قتادة وابن عيينة ما رخصوا في هذا من باب سد الذريعة، لكن هذا اجتهاد منهم، هذا على رأي من يرى خلاف ما رأوا كأحمد وإسحاق والخطابي هنا، لأنه قال: وهذا لم ينهى عنه. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصة فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي. وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. ولهذا علق هنا الشيخ حامد الفقي بقوله: وحقيقة علم الفلك معرفة حركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ومنازلها، وقد اخترع لمعرفة ذلك آلات حاسبة ومنظارات مقربة ومراصد كاملة الأسباب، والآلات عرفوا بها شيئاً كثيراً جداً من العوالم العلوية حتى أصبحت كأنها على هذه الأرض. وكل ذلك لا يصح أن يختلف فيه مطلقاً لأنه كعلم الحساب، أما أن ينسب إلى هذه النجوم والكواكب شيء من الحوادث على هذه الأرض من موت أو حياة أو حرب أو سلم يكون في المستقبل، فهذا هو الذي لا شك في كذبه وإنه ضلال. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.